بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن منذر النيسابوري رحمه الله تعالى ورحمة أئمة المسلمين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، كتاب الطهارة. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجب الطائفة عليه الوضوء.
احنا قرأنا من بيس الأسبوت.
نعم شيء.
نعم. نعم.
قال: واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجب الطائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى أن عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان، وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس، وهو مذهب إبراهيم وقتادة وعطاء ومكحول، وهذا مذهب الثوري في الجرح لا يرقى أن عليه الوضوء، وهو قول أحمد في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن خالد بن سلمة عن محمد بن الحارث ابن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة أن عليا قال: إذا وجد أحدكم رزا في بطنه في الصلاة من بول أو قيء أو غائط أو رعاف فلينصرف فليتوضأ ثم ليرجع فليصلي ما لم يصله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمرو وحنظلة ابن أبي سفيان قال أخبرني عبد الله بن عمر وحنظلة ابن أبي سفيان ومالك والليث وأسامة بن زيد وابن سمعان أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ما مضى ولم يتكلم. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أبي يحيى عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا أو قيئا أو رعافا.
رزا يعني قرقرة أو صوت خفي في البطن. نعم.
إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف غير راع لصنيعته ثم ليتوضأ وليعد إلى بقية صلاته. وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان.
طيب، يبقى القول الأول ما هو؟ الرعاف عليه و إتمام الصلاة، يعني لو خرج بعد ركعتين توضأ وجاء وصلى ركعتين، يبقى القول الأول متضمن لأن الرعاف هذا ناقض للوضوء، ثم إذا رجع بنى على ما مضى من صلاته. نعم. شوية هيجي لك بقى الأقوال كلها بس نحش الأقوال الأول. نعم.
وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان، وهو ألا وضوء في الرعاف، هذا قول طاووس وروي ذلك عن عطاء، وبه قال أبو جعفر وسالم بن عبد الله قال: مكحول لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء فسط ما أعدت منه الوضوء. وممن مذهبه ألا وضوء في الرعاف ولا في شيء يخرج من غير مواضع الحدث يحيى الأنصاري وربيعة ومالك. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم، أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء.
طيب المذهب الثاني لا وضوء إلا على ما خرج من جوف أو دبر، فإن خرج من غير هذا المخرج المعتاد وهو الدبر أو الجوف فإنه لا يكون ناقضا. طب الحق الجوف ليه؟ على اعتبار أن هذا هو المكان الذي يسلم إلى الدبر، فقد نزل من المعدة إلى الجوف فصار هنا الطعام مطبوخا، بعد ذلك إذا خرج من جوف خرج من دبر أو منفذ لما يكون في الجوف، من هنا قالوا الجوف مع الدبر. نعم.
وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بزق دما ثم قام فصلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. قال أبو بكر
إذا القول الثالث فرق بين القليل والكثير، يبقى إذن القول الأول فالرعاف إيه؟ ينقض مطلقا ويبني. طيب القول الثاني أنه لا ينقض إلا إذا خرج من الدبر والإيه والجوف، والقول الثالث التفريق بين القليل والكثير. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر فصاه فسلتا فأخذ ابن عمر فصاه فسلت الدم ثم دفنها في المسجد. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال أخبرني ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثت عن محمد
نعم قال المحشي تحت كذا بالأصل ومعنى فصاء أي ما خرج منه من الدم، وأصل التفصي أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره. مادة فصاء نعم لا لا هو نعم 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 لا هو نعم فأخذ منه فصاء فسلت الدم. نعم.
قال وحدثت عن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
يعني
عبيد الله
ما خرج منه يعني
قال وحدثت عن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر رضي الله عنه قال لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. قال حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن رجل أحسبه جويبر عن جواب بن عبيد الله عن الحارث بن سويب أن ابن مسعود رضي الله عنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. وحدثونا عن أبي زرعة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عمران ابن مسلم عن مجاهد قال كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. قال لا يعيد إلا أن يبول أو يضرب. قال وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الدم ما سال من الجرح أو كان في الثوب فقال سواء أي حتى يفحش في خروجه من الجرح وفيما يكون في الثوب منه. واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج منه دم فمسحه وصلى ولم يتوضأ. وذكر حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى قال وقال ابن عباس إذا كان فاحشا أعاد. وقد احتج بعض من يوجب على الراعث والمحتجم وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء على المستحاضة. وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك. قال فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة. احتج بهذه الحجة يعقوب وابن الحسن واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا. بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر. وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير القرح والقيء والقلس. فقال الطائفة انتقدت طهارته وقال آخرون لم تنتقد. قال فغير جائز أن تنتقد طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له.
يا سلام كلام جميل. لأن الأصل والعمل بيقين ولا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين ما يخرج عنه بشك. فقال المجمع عليه أن كل من تطهر فهو طاهر. الخروج عن الطهارة خروج عن الأصل والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل كالأصل. لهذا ما يخرج الواحد من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلا بيقين ليس بالتلاعب ولا بالاجتهاد الخاص. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين ليس يخرج عنه بما هو مختلف فيه ما يخرج عنه بيقين. ولهذا الذين يقولون بعدم الإعذار بالجهل وأن كل من وقع في شرك وقع الشرك عليه أو كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه فإنهم ينحون شيئا وضابطا ووصفا اعتبره الشارع فعلى ما يخاطرون بهذا ويفرقون بين مسألة ومسألة والشريعة لم تفرق. وإنما أعذر الجاهل وأعذر الناس وأعذر المخطئ وأعذر المكره أعذر هؤلاء وهذا لعظم الشريعة في هذا الباب. فلا يخرج الإنسان المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين بمسألة اجتهادية إنما يخرجه بيقين. فلا يخرج الإنسان من اليقين إلا بيقين. فهذا ضابط هذا ضابط مهم يا أخوان في الطهارة وفي غيرها عندي يقين فلا أخرج باليقين كما جاء عند البخاري بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني أنه قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه يعني في الصلاة فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد إيه أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. فهذه امرأته بيقين، فلا يخرج عن هذا اليقين بالشك. هذه أربعة، ثلاثا بيقين، والرابع قد اختلفت فيه لا تذكره، فالأصل هو الثلاث. طلق مرتين بيقين وشك في الثالثة، فالأصل المرتان. فلهذا قال هنا وقد اختلف هنا ضد طهارته بعد حدوث الرعاة والحجامة وخروج الدم إلى غير ذلك، قال فغير جائز أن تنتقض طهارته مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما خرج من الخبر أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم.
يا سلام يا سلام، هتقول الخارج هذا طيب في جشاء يخرج من الايه من الفم، لماذا لا تعتبر كل خارج يأخذ حكم واحدا؟ يبقى لي يخرج من الفم كالذي يخرج من الدبر، هذا خارج وهذا خارج. تقول لا، في فرق بين خارج من الدبر وفي فرق بين الخارج من الفم. نقول على ما أنت الآن جعلت لا فارقة في المستحاضة الذي يخرج دمها من فرجها وبين الرعاف الذي يخرج دمه من أنفه أو من يخرج الدم من بدنه، على ما لم تفرق هنا وفرقت هنا، هذا دم وهذا دم وهذا ريح وهذه ريح. لهذا كان الصحيح من كلامه العلمي أن ما يخرج من ريح من القبل فإنه لا ينقض، لأنه لا يقاس على الريح التي تخرج من الدبر. فما يخرج من قبل المرأة هذا هواء، حكم الجشاء، ولا يقاس على ما يخرج من الدبر، لأن ما يخرج من الدبر هذا هو الخروج المعتاد المعروف، ولهذا إيه؟ ولهذا ينقض الوضوء باتفاق. قيل لأبي هريرة كما جاء في الصحيح وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. لكن الذي يخرج من قبل المرأة ليس ينقض على الصحيح ولا يقاس على ما يخرج من الدبر، لأن هذا ليس معتادا، هذا ليس إيه؟ معتادا. نعم.
ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه. ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث، مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدود يخرج من مخرج الحدث وبين الدود يسقط من الجرح، فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من الدبر ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث. قال ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر، زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجب الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجب الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يتين. ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر.
نعم.
قال أبو بكر رحمه الله وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات، قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، ثم يجب عليه ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف والمسح بالرأس
والمسح،
والمسح بالرأس، وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة. وقد يجب بخروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس ويجب بالتقاء الختانين للاغتسال، وكل ذلك عبادات. وغير جائز أن يقال إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج، فنجعل النجاسات قياسا عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها. وقد تكلم وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن علي وسلمان، وقد ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء والنخعي وقتادة وحماد الكوفي، إلا أن حمادا قال لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي في الدمل والقرح
في الدمل
والقرح يخرج منه الدم، قالوا إن كان قليلا لم يسل عن رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال ما لم يكن سائلا فلا بأس. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم لا يتوضأ حتى يسيل، وكان مجاهد يقول يتوضأ وإن لم يسل.
يعني اختلفوا الذين قالوا بوجوب الوضوء في الخارج، قالوا اختلفوا في خروج الدم من سائر الجسد، فقال بعضهم إنما يكون إذا سال، وفرقوا بين القليل والكثير والذي يسيل والذي لا يسيل. فرجحنا ابن المنذر ماذا؟ ما الذي رجحنا ابن المنذر؟ أن فيه الوضوء أو ليس فيه الوضوء؟ أنه ليس فيه الوضوء. لماذا؟ من أقوى من احتج به أنه إذا كان الإجماع على الطهارة فلا يخرج عنها إلا بإجماع أو إيه؟ إلا بإجماع أو بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد ذلك. وما ذهب إليه المنذر رحمه الله هنا هو الراجح، فالدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من الأنف وهو الرعاف أو خرج من سائر البدن، فإنه لا ينقض الوضوء لأن هذا يحتاج إلى دليل. وهذه مسألة، ونجاسة الدم مسألة أخرى سوف تأتي. هذه مسألة نقض الوضوء، هذه مسألة، ومسألة نجاسة الدم هذه مسألة أخرى. فنقض الوضوء الصواب من كلام العلم هنا، ومن ذهب إلى أنه لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة فضلا، وهذا الحقيقة ما نعرف له وجها، أن يقال بأنه ينقض ثم يتطهر ويعود إلى صلاته بانيا على ما سبق، ولا ندري كيف هذا أصلا، يخرج من الصلاة ثم يتطهر. إذا نقض الوضوء بطلت العبادة حكما خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبطلت الصلاة، فكيف يصح أولها ويصح آخرها بعد ذلك مبنية على أولها مع نقض الطهارة؟ كيف هذا؟ فإذا نقض الطهارة بطلت الصلاة حكما، يصلي بقى الواحد يتم أو لا يتم، بطلت الصلاة حكما بخروج ريح أو بوجود ناقض من النواقض وهكذا. فهذا لا ندري ما وجه ذلك، أن يتطهر ويعود، يقال مثلا هذا من العمل أثناء الصلاة، هذا من العمل، والعمل جائز هذا إذا لم ينتقد الطهارة. العمل شيء وانتقاد الطهارة شيء آخر، انتقاد الطهارة بطلان العبادة، والصلاة إذا بطلت لا تصح في أي جزء من أجزائها، لأن الصلاة مبنية بعضها على بعض من أول نية إلى التسليم. قالت عائشة كما جاء عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة شيء واحد، من أول التكبير إلى التسليم، فإذا بطلت في جزء من أجزائها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. فلا ندري الحجة مع من قال بأنه يتوضأ ثم يبني على ما مضى. إذن الراجح من كلام أهل العلم أن الدم لا ينقض الطهارة، سواء كان رعافا من الأنف أو كان من الخد أو كان من البدن أو من أي مكان، اللهم إلا إذا خرج من السبيلين فحينئذ يكون ناقض الوضوء، لأنه لأن الخارج من السبيلين ناقض باتفاق. نعم نعم، حتى لو خرج بغزار، حتى لو قطعت يد الإنسان ونزل الدم وسال، لا دليل على النقض، مع حاجة المسلمين إلى ذلك كثيرا. يعني المسلمون في كل يوم في حرب، في حروب وقتال وكذا، فلا يفوت الشرع وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنه، سكت الشارع عن هذا مع كثرة الدواعي. يعني يمكن الواحد فينا ما يحصل الله هذا إلا على فترات متباعدة. أما الصحابة فهم في قتال مستمر وهم يصلون في القتال، فحاجتهم إلى هذه المسألة أمس الحاج، ومع ذلك ليس فيها النص. أما مسألة نجاسة الدم هذه مسألة أخرى. نعم أين؟ ما هذا دليل على أنه لا ينقض أين؟ ويفع دما. نعم نعم، بفعل صار، لكن ما قدموا دليلا. يعني ما الدليل؟ وبعدين كما قلت لك الأدلة قاضية بهذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحديث حتى يتوضأ، قال لا يخرج من صلاة حيث عبد الله بن زيد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا على أنه إن تيقن الحدث بطلت الصلاة، والصلاة يترتب بعضها على بعض، ليست منفصلة. وكثير مما ورد عنهم فيه الضعف. أي نعم، حتى ولو ما هو الرعاف أصلا قال ينقض، هو خرج وينقض الايه صعب. الاصل حمله على الوضوء الشرعي، يعني الاصل حمله على الوضوء الشرعي. ما ذكره كان ما ذكره ابن المنذر في الدليل على البطلان، يعني ذكر القول الاول قال في البطلان أن ينقض الطهارة، قال اختلف أهل العلم، فأوجب الطائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى أن عليه الوضوء عمر وكذا ثم ذكر أثر، يبقى هذا قول أنه لا، أنه طائفة أوجبت عليه الوضوء، فلا يقال الوضوء لغوي، لأن الإيجاب ما يتعلق بالوضوء لغوي، الوضوء لغوي ما يقال فيه واجب أبدا، الوضوء لغوي ما يقال فيه واجب. فالمسألة هنا إيجاب الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي، ما يرد هنا الوضوء اللغوي. نعم، ثم ما جاء في أثر أنه قال مثلا ويغسل أنفه ويغسل أنفه يصرف ويغسل أنفه سبحانه ابنه، كله يتوضأ كله يتوضأ كله يتوضأ. التعبير عن غسل الأنف بالوضوء غير معهود هنا، وإن جاء الوضوء بوضوء لغوي لكن هذا بعيد في بعض النصوص، ولهذا هنا ابن المنذر لم يستدل به على مسألة الوضوء ولا أشر حتى، يعني المنذر ما أشر ولا أشر خفيف. نعم أي شيء حتى لو أسنى هو كالمخاط، هو كالمخاط. نعم نعم، رطوبة أي نعم، والله هذه خلاف بين أهل العلم. الفرج اللي هو محل الولد وليس محل البول، محل البول فهو خارج، كل ما يخرج منه فهو نجس، أما محل الولد، محل الولد الرطوبة لا تخرج محل الولد وكذا، هذه اختلفوا فيها، والراجح أنها ليست بنجسة، لكن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض؟ على الخلاف في هذا. والأحوط، ولن نقول يعني الصحيح، الأحوط أن تستثفر المرأة، وإذا نزل شيء منها من غير استثفار فإنها تتوضأ احتياط. وإلا أيضا القول بالوضوء في ذلك أيضا يحتاج إلى دليل. أما ما خرج مخرج البول فنعم، الخرج مخرج البول هذا ينقض، نعم. لكن ما أصاب البدن من هذه الرطوبة فلا يستوجب غسلا، لأنه لم يخرج مخرج البول، كالذي يخرج من البدن كالقيح وكغير ذلك مما لا يوجب غسلا. أما مسألة نقض الطهارة فخلاف الأحوط، لكن أيضا هي على القاعدة أنه معروف هذا من عادة النساء، ولو كان هناك دليل يوجب ذلك لا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيانه الشارع، وليس شيء من الأدلة ورد في هذا. فالأصل عدم الطهارة، الأصل عدم وجوب الطهارة، نعم. لما هذا كلام من ابن عبد البر في اثر ابن عمر، يعني كيف هو اثار كثير ليس عن ابن عمر فقط. وثانيا ان ابن المنذر هنا ذكر في من يجب عليه الوضوء، في من يرى وجوب الوضوء ذكره قولا في وجوب الوضوء، ومعروف ان وجوب الوضوء يكون في الوضوء الشرعي، فسجل ابن المنذر هنا ليس على الوضوء اللغوي. لكن هذا يعني تعليل من ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليخرج مسألة الإعادة أو البناء على ما مضى، لأنه لا دليل على ذلك. فهو يقول يعني العلي بن عمر رضي الله عنه يعني غسل فقط فيحمل على الوضوء اللغوي، فكيف إذا ورد عن غيره؟ إلا أن يقال بأن هذا لم يثبت عنه. نعم. تمام. وابن المنذر يعني احاط بمذاهب الناس. نعم.
قال رحمه الله: ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة. قال ابو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف، والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك واهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو قول ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحاكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يغسل أثر المحاجم، وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل، وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن ومكحول قال الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة. وكان أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ منها ومن الرعاف ومن كل دم سائل. وقال: حديث مصعب بن شيبة حديث منكر، وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء، ويغسل موضع المحجمة. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى.
يبقى ذكر كم قولا؟ ثلاثة أقوال. الأول أنه لا وضوء عليه ويغسل المحاج، والثاني
لا وضوء
ولا غسل، والثالث أنه يتوضأ ويغسل. نعم، يبقى قولان متقابلان، لا وضوء ولا غسل، فيه الوضوء والغسل، التفريق بين الوضوء والغسل، فلا وضوء عليه ويغسل إيه محاجمه. نعم.
قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل. وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. وكان الضحاك بن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد يغتسل منها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان يحب أن يغتسل من الحجامة. وحدثونا عن محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. قال أبو بكر رحمه الله وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع، والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة. فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل من أربعة الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن أبي السفر عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، فهذا غير ثابت. وقد قال أحمد في هذا الحديث هو من وجه مصعب بن شيبة وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعف الحديثين حديث أنهما ضعف الحديثين حديث مصعب بن شيبة وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت.
أي نعم، يعني جعل هنا أيضا الحجامة كالرعاف، فكما أنه لا يجب الوضوء من الرعاف ولا وضوء في ذلك، فكذلك فيما يكون من الحجامة، إلا أنه يغسل المحاجم من باب النظافة لا من باب نقض الطهارة. طيب لعلنا نكتفي بهذا. لا تقول يا شيخ معتز افتح
الميكروفون.
نعم تمام ثم تقضي الوضوء. فالثلاثة صحيح كانت خلاص، كانت بس بطلت خلاص، ما عاد الصحيح أبطل الحدث. كيف مرت صحيحة؟ لا غير مجزأة، ليس كالصدقة، صدقت بشيء لله ثم صدقت بشيء رياء ثم لا، هذا ينبني بعضه على بعض، أول أجزائها كآخر أجزائها، إذا بطلت في أجزائها بطلت في كله. لكن جاء من أقضى أول ما وقع الحدث بطلت بطل من مضى بطلت الصلاة كله. ما هو بالناقض لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا ليه؟ تمام. طب لما انتقض وضوءه بطل. لا ما بطل الآن لو تكلمت أنت ثلاث ركعات ثم تكلمت بكلام أجنبي بعد الثالثة هنا إيه؟ طب نعمل إيه بقى؟ يعمل إيه تكلم بكلام أجنبي هذا؟ ولا يجيب ركعة رابعة؟ من باب أولى يعني هو حتى غير ناقض الطهارة كمان يعني خلاص هو تكلم هيعود إلى عدم التكلم ويكمل رابعة. لكن ما قال أحد كده ما قال أحد هكذا إنما أعلم. وأيضا حديث صاحب اللمعة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللمعة؟ نعم لكن قد يقال هنا إن الصلاة من أصلها لم تنعقد على اعتبار أن الصلاة نفسها لم تكن هناك الطهارة له لم تكن طهارة له. لكن كل الأحاديث في نقض الصلاة وعدم التفريق بين أن يكون نقض في أولها وفي أخيرها وأنه ما تصح ركعة طالما نقض هذا ما تصح. كذلك أيضا وإن كان دي مسألة خلافية فيما لو صلى بتيمم ثم جاء الماء في أثناء الصلاة وإن كانت هذه مسألة يعني خلافية فلا يحتج بما فيه خلاف. لكن حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ وكذلك حديث عبد الله بن زيد حتى لا ينصرف حتى يسمع صوت المسجد ريحا وليس في شيء من هذا البناء على ما تقدم ولهذا الأثار ديت بين أمرين إما أن يقال أثار لم تصح واخد بالك وإما أن يقال أنها ما يعني ما صح منها يبقى محمول هنا على الوضوء اللغوي وهذا بعيد في هذا يعني الأقرب أن يقال لا تصح. لكن الذي يعنينا أن قول هؤلاء الذين سموهم المنذر هو قولهم في أن الرعاف ينقض الوضوء أما الاستدلال بأفعالهم على هذا بقى صح ولا صح إنما مذهبه ما هو مذهبه أنه هو في النقض.